أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في مشاهدي الكرام، بادئ ذي بدء أقدم المواساة للأمة الإسلامية جميعا ولشعبنا المصري خاصة، ولأسرة رئيسنا الشرعي الفقيد السيد الدكتور محمد مرسي، أقدم التعزية لأسرتي ولنا ولكل مخلص في هذا البلد، ولكل من يعرف الدكتور محمد مرسي يعرفه شخصيا أو يعرفه بشخصه بإنسانيته بإسلامه قبل أن يكون برئاسته وإمارته ومواقفه. فأنا أعزي نفسي قبل أن أعزي غيري في وفاة الدكتور محمد مرسي الذي أعرفه شخصيا وأعرف عنه ما لا يعرفه الكثيرون، وكنت على قرب منه. الرجل الذي حاول أن يعيد لنا سمت الصحابة أو أن يترسم خطاهم، فالرجل كان يحاول جاهدا أن يعيد فينا عدل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، والرجل الذي أمرنا بأن نضع خطة نحن علماء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لتطبيق الشريعة. أقول هذا شهادة لله ثم للتاريخ، وأعتقد أنه في الوقت ذاته الذي أسند إلينا أمر وضع خطة لتطبيق الشريعة ورحنا نتناقش هل نضع خطة على المدى القريب أو البعيد؟ هو ذات الأسبوع الذي اختطف فيه الشهيد أو الرئيس الذي نحسبه شهيدا، اختطف من رئاسته ومن قصر الرئاسة ومن اختطافه إلى سجنه هذه السنوات الست إلى أن لقي ربه صابرا محتسبا. أسأل الله عز وجل أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناته وأن يحسن لنا الخاتمة وأن يتغمده برحمته وبواسع فضله. الله أسأل إن كان محسنا أن يزيد في إحسانه، إن كان مسيئا أن يتجاوز عن إساءته. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. ولا نقول إلا كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، إن العين لتدمع، إن القلب ليحزن. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا دكتور محمد مرسي لمحزونون لمحزونون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد هذه التعزية أو المواساة أو المشاركة في هذا المصاب، كنت قد أرسلت لكم رسالة يوم الثلاثاء الماضي اعتذار، حيث كنت أشارك في صلاة الغائب على الدكتور محمد مرسي في مسجد الفاتح، وكانت الوقفة بعد الصلاة امتدت إلى وقت المحاضرة، وما كنت مهيئا حقيقة لأن أحضر تلك المحاضرة وأتكلم عن الحج في الوقت الذي كان هذا المصاب الذي شملنا جميعا وعم أرجاء الأمة الإسلامية. وكان قد نما إلى علمي دفن الدكتور محمد مرسي ليلا دون أن يصلي عليه إلا نفر قليل من أبنائه وإخوته، فذكرني بما حدث مع الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله. ولكن سبحان الله، هذه الملايين المملينة في عالمنا الإسلامي راحت تصلي صلاة الغائب في أكبر مساجدها على فقيد الأمة دكتور محمد مرسي، حتى قلت ماذا بينك وبين الله يا دكتور مرسي حتى في الوقت الذي حرموك من أن يصلي عليك جمع من الناس في بلاد في بلدك، راح العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها يصلي عليك صلاة الغائب بهذه الآلاف المؤلفة في كل مسجد، بهذه الملايين في بلاد المسلمين دون أن أذكر شيئا وأنسى شيئا. بقيت في مسجد الفاتح حتى صلاة العصر، وأعيدت صلاة الغائب بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان حفظه الله رمزا لهذه الأمة، رجل المواقف الذي كان قد صلى صلاة الغائب في أنقرة ظهرا يصلي عصرا في الفاتح، لما لمسجد الفاتح ولمدينة اسطنبول من رمزية إسلامية تختلف عن العاصمة السياسية أنقرة. فكانت الصلاة هنا وهناك، كانت الصلوات في بلاد المسلمين تتناقلها أجهزة الإعلام مباشرة أو مسجلة، بما يجعل الإنسان يقول ماذا بينك وبين الله يا دكتور محمد مرسي؟ رحمك الله رحمة واسعة، اسكنك فسيح جناته، ورفعك في أعلى درجات الجنان، اسكنك الفردوس الأعلى، ورزقك رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمين. والمرجو من شباب المسلمين ألا يهلكوا في الدكتور محمد مرسي كما هلك في سيدنا علي صنفان، محب غال ومبغض غالي. في ذات اليوم الذي مات فيه الدكتور محمد مرسي هناك من كان يمتدحه ويبالغ في مدحه ويصل به إلى مصاف الصحابة والنبيين، وهذه مبالغة ذميمة لا نرتضيها. وشباب يحكون الغلو والتطرف، الدواعش والتكفير، يهاجمون الرئيس بعد أن مات ويذكرون له مواقف قديمة وحديثة وأشياء كانت يمكن أن تؤول أو أن تكون من جنس الخطأ والنسيان، وما اعتذر عنه ورجع منه، وما كان أيام أن كان نائبا في مجلس الشعب أو أيام الانتخابات أو الرئاسة أو كذا أو كذا، ويجمعون كل هذا في وقت وفاته، وبدلا من الدعوات تكون اللعنات أعوذ بالله تعالى مما يفعله الشيطان وشياطين الإنس والجن بالإنسان، فيهلكون مع من هلك. فهؤلاء يغالون في محبته، وهؤلاء يغالون في بغضه. أخشى أن يكرر التاريخ نفسه فيهلك هؤلاء وأولئك من محب غال ومبغض جاف. فالله الله، إن الرجل قد أفضى إلى ربه، نحسبه ختم له بخير، وظل ثابتا صامدا كالطود الشامخ إلى أن مات واقفا. وكم كان يرجو الخير لأمته ولبلده، ونحسبه مات شهيدا بغربته، بسجنه، بقتله البطيء أو بقتله المتعمد الذي لم تثبت لدينا أدلته بعد، ولكنه مات على مرأى ومسمع من الناس، والطرق الحديثة في القتل باتت معلومة، ودفن الرجل ليلا ودفن معه سره، ولكن هناك يوم ستفضح فيه النوايا وتبلى فيه السرائر ويجتمع عند الله الخصوم ويؤتى بالظالم ويتقدم المظلوم ويقال للظالم لا تتكلم وللمظلوم تقدم. يقال للمظلوم تقدم وللظالم لا تتكلم في محكمة العدل الإلهية التي تتكشف معها كل الحقائق ولا تحابي أو تجامل أحدا. هذه إخوتي أحبتي كلمتي أقولها بين يدي محاضرتي، أراه واجبا علي، وهذا الذي استطعته في الوقت الذي كتب التعزية آخرون في مواقعهم وفي صفحاتهم، فكانت هذه الكلمة وهذه التعزية عوضا عما لم أفعله من شهادة أو من تعزية أو هذه الأمور التي أسرع فيها غيري وتباطأت عنها. أعود والعود أحمد إلى درسنا، وهذا درسنا 92 إن شاء الله تعالى من دروس شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وذكر الحديث، ونحن مع حج بيت الله الحرام، تحدثنا عن الحج بصفة عامة ملخصا ومختصرا في أول محاضرة 89، ثم تحدثت عن آداب السفر للحج والعمرة في المحاضرة 90، ثم تحدثت عن شروط الاستطاعة في المحاضرة 91، أعني السابقة، وتكلمنا عن شروط الحج من حيث الوجوب والصحة والإجزاء. تكلمنا عن شروط الحج التي هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. قد بينت أن الشرط الأول هو الإسلام، حيث لا يصح الحج من كافر ولا يجب إعادة الحج على المسلم إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام. الشرط الثاني الذي هو العقل، لأنه مناط التكليف، فلا حج على مجنون. وإن حج بإحرام وليه عنه فيصح حجه، وقيل لا يصح الحج من المجنون ولو أحرم عنه وليه. وشرط الحرية حيث لا يجب الحج على العبد، فإن حج مع سيده فإنه يحج، ولكن إذا أصبح حرا لزمته حجة الفريضة. فالحرية شرط في الإجزاء، فإذا حج العبد لم يجزئه عن حج الفريضة ولزمه إذا أعتق. والبلوغ أيضا، حيث يمكن أن يحج الصبي، ولكن البلوغ شرط في وجوب الحج وفي الإجزاء. فمن حج وهو صبي لم يجزئه عن حجة الإسلام، وتجب عليه حجة أخرى إذا بلغ. وهذا الصبي ما يستطيع أن يفعله بنفسه فعله، وما لا يستطيع أن يفعله بنفسه فعله عنه وليه، أبوه أو أمه أو من يقوم بأمره. ثم الشرط الذي تحدثنا عنه وتوسعنا فيه، إنه الاستطاعة. والمستطيع هو القادر في ماله وبدنه، وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس واختلاف عوائدهم. وضابطه أنه يمكنه الركوب ويجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات والحاجات الأصلية. واشتراط الاستطاعة في وجوب الحج أمر مجمع عليه، وإن كانت الاستطاعة ليست شرطا في إجزاء الحج، لأنه إذا تجسم غير المستطيع المشقة فحج بغير زاد ولا راحلة، فإن حجه يقع صحيحا مجزئا عن حج الفريضة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. ولا يشترط إذن الوالدين في حج الفريضة، ويشترط في حج النافلة، وكذا يشترط إذن صاحب العمل وعليه أن يوافق ما دام الحج فريضة دون أن يخل ذلك بمصلحة العمل. وقد بينت لحضراتكم أقسام الاستطاعة: أن يكون قادرا ببدنه وماله، هذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه، وأن يكون عاجزا بماله وبدنه فهذا يسقط عنه الحج والعمرة، أن يكون قادرا ببدنه عاجزا بماله فلا يلزمه الحج والعمرة بلا خلاف، إذا كان لا يتوقف أداؤهما على المال، كأن يكون من أهل مكة أو لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر، أو أن يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه عجزا لا يرجى زواله، فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة. وبينت لحضراتكم شروط الاستطاعة العامة للرجال والنساء: الاستطاعة البدنية بحيث يثبت على الراحلة أو الآلة، ومن لا يستطيع أن يثبت على الآلة أو ليس له قوة أن يستمسك على الراحلة فلا يجب عليه أن يؤدي بنفسه فريضة الحج. ومن فقد الاستطاعة البدنية يلزمه أن ينيب عنه والاستطاعة المالية اشتراط الزاد والراحلة والزاد نفقات له ولأهل بيته والراحلة أجرة السيارة أو تذكرة الطائرة أو الباخرة أو الرحلة البرية أو بنزين السيارة الخاصة. هناك من يحج بسيارته يمتلك القدرة على أن يدفع تموينها من البنزين ونحوه، ويشترط في وجوب الحج القدرة على نفقة الزاد والراحلة أن يكون فاضلا عن دينه ونفقته وحوائجه الأصلية. ومن يشترط في حقه الراحلة ببعده عن مكة، أما القريب الذي هو في مكة وضواحيها فإنه ليس شرطا تلك الراحلة إلا مع حالة العجز كالشيخ الكبير الذي لا يمكنه المشي. والحاجات الأصلية التي يشترط أن تفضل عن الزاد والراحلة هي نفقة العيال ومن تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه وما يحتاج إليه هو وأهله من مسكن ومما لا بد له منه أو لمثله كأثاث البيت والثياب والخادم لخدمة مريض أو نحو ذلك، وكل ذلك بقدر الاعتدال المناسب، ولا بد من قضاء الدين الذي عليه أو استئذان صاحب الدين مع معرفة الطريق الذي به يسد دينه. ومن جمع مالا يمكن أن يحج به ويمكن أن يتزوج به فليقدم الحج إذا استطاع أن يعف نفسه وليقدم الزواج إذا لم يستطع أن يعف نفسه أو تاقت نفسه للزواج أو خاف من الزنا. ومثل هذا الرجل مع بنته يمكن أن يحج أولا ويمكن أن يزوج ابنته أولا، ولكن ينبغي أن يقتصد في تزويج البنت وأن يبادر بالحج فإن الأيام معروضة ولا يدري أحدنا ما تأتي به الأيام. وفي شروط الاستطاعة أمن الطريق، المقصود بأمن الطريق أن يكون الغالب في طريقه السلامة آمنا على نفسه وماله من وقت خروج الناس للحج إلى رجوعه إلى بلده، لأن الاستطاعة لا تثبت دونه. ومن استوفى شروط الاستطاعة دون أمن الطريق فإنه لا يجب عليه الحج حتى يجد الطريق آمنا ومفتوحا، فقد يستطيع الإنسان الحج بكل وسائل الاستطاعة لكنه يمنع من الذهاب إلى الحج ربما بعامل سياسي، وهو أيضا يدخل في باب أمن الطريق. ويشترط المحرم للمرأة، ويراد بالمحرم هنا الزوج أو أحد أقاربها الذين يحرمون عليها بسبب القرابة أو الرضاعة أو المصاهرة ليحميها يحافظ عليها عند الزحام صيانتها والقيام بشأنها. فالمرأة مهما بلغت فهي امرأة وهي ضعيفة ولا تستغني عن زوج أو محرم يكون معها في الأسفار حافظ عليها وابعدها عن التهلكة وعن الفتن، وإذا علم أن لها من يحافظ عليها لا يتعرض لها أهل الفسق ولا من هو مفتون بالنساء، فيشترط الزوج أو المحرم ولا يترخص في هذا الأمر إلا في أضيق نطاق عملا برخصة الشافعي، إذا سافرت المرأة مع رفقة آمنة فإنه يمكن أن تفعل، أنها قد تفقد الزوج لأنها أرملة، تفقد المحرم لعدم وجود الأولاد، من تغرب ومن سافر ومن عجز ومن لا تستطيع أن تدفع له نفقة خاصة به وهي فقط جمعت النفقة الخاصة بها، في مثل هذه الحالة يمكن الأخذ برخصة الشافعي، ولا أراها يتوسع فيها نظرا لفتن آخر الزمان، ولا تحج المعتدة في مدة عدتها حتى تقضي عدتها، فإن كان يفوتها الحج في هذا العام قضته من العام القابل، والله أعلم. كان هذا ملخص ما ذكرناه لحضراتكم حول شروط الحج بصفة عامة والاستطاعة بصفة خاصة. وحديثي إليكم الآن عن أساسيات الحج من حيث الأركان والواجبات والمواقيت وغير ذلك، فأقول وبالله التوفيق. اعلم أخي المسلم واعلمي أختي المسلمة، وفقنا الله جميعا لحج بيته الحرام وزيارة مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام، أن الحج له أركان وواجبات وسنن ومستحبات مع البعد عن المحظورات، وهذا من جنس فرض العين الذي لا يجوز للحاج أن يغفله ولا أن يجهله، ولا أن يسعى المسلم الجهل به. فما هي أركان الحج؟ الإحرام، أولا الإحرام، ثانيا الوقوف بعرفة، ثالثا طواف الإفاضة. وهذا الكلام الذي هو محل اتفاق، إلا فعندنا ركن رابع قيل هو ركن وقيل هو واجب، الحلق أو التقصير مع نهاية النسك في الحج أو في العمرة. فأركان الحج المجمع عليها الإحرام والوقوف بعرفة الذي هو أعظم الأركان، وطواف الإفاضة المسمى بطواف الركن، والسعي أي بين الصفا والمروة. وأما واجبات الحج فالإحرام من الميقات دون أن يتجاوز المواقيت الخمسة المكانية والتي سأذكرها الآن إن شاء الله، لا يتجاوز الميقات إلا محرما، فإن حدث غير هذا كالذي وضع الإحرام في الشنطة والشنطة في الطائرة ومر على الميقات، ماذا يفعل إلا أنه يذبح، يلبس الإحرام مجرد ما ينزل من الطائرة في جدة ويذبح. هذه صورة، صورة أخرى لمن لا يستطيع أن يلبس الإحرام فيذبح، أو لمن دخل مكة غير محرم ونوى الحج أو العمرة فيذبح. هكذا واجب الأول الإحرام من الميقات، والثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، يعني الوقوف بعرفة ركن وأهم الأركان، يتلبس به واجب هو البقاء في أرض عرفة حتى تغرب الشمس فيدرك جزءا من الليل مع النهار. أقول لمن وقف نهارا، يعني يستثنى منه من جاء متأخرا وقد ضل الطريق، فإنه يقف ليلا ويصح حجه وقد أدرك الركن الأعظم. الواجب الثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة ويجزئه المبيت إلى ما بعد منتصف الليل، ويرخص في عدم المبيت للعجزة والضعفاء والنساء ومن يقومون على أمر الحجيج كأهل السقاية والرفادة ونحو هؤلاء. الرابع المبيت بمنى في ليالي التشريق، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر للمتعجل وليلة الثالث عشر للمتأخر. الخامس رمي الجمار مرتبا من الصغرى إلى الوسطى إلى الكبرى. السادس الحلق أو التقصير. السابع طواف الوداع. هذه سبعة واجبات في الحج من بعد الأركان: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي. أذكر بواجبات الحج: الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا، المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل، المبيت بمنى في ليالي التشريق، رمي الجمرات مرتبا، الحلق أو التقصير، طواف الوداع. هذه سبعة. أما العمرة فلها أيضا هي الأخرى أركان وواجبات، والعمرة قد تكون مستقلة وقد تكون متصلة بالحج، وقد دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد ما بين متمتع أو قارن. فأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، وهي كأركان الحج باستثناء الركن الأعظم الوقوف بعرفة. كانوا العمرة الإحرام والطواف والسعي. وواجبات العمرة ثنتان، الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، واجبان هما الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. كانت هذه بمثابة نبذة حول أركان الحج والعمرة على الأرجح. في خلافات بين الفقهاء في أشياء من جنس الواجبات يعدونها أركانا أو أركان تعد واجبات، هكذا في جداول وضعت في كتب الفقه على المذاهب الأربعة، لكن ارتضينا لكم هذا المنهج الذي فيه الراجح أو الصحيح. ورد في الكلام في واجبات الحج الإحرام من الميقات، وفي واجبات العمرة الإحرام من الميقات. فما الميقات؟ أي مواقيت الحج والعمرة. المواقيت لغة جمع ميقات، وهو الوقت المضروب للفعل والموضع ثم استعير للمكان. ميقات أصلا زماني لكن استعير للمكان، ومنه أخذت كلمة مواقيت الحج لمواضع الإحرام، فيقال هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه. والمواقيت أصلا زمان النسك وموضع الإحرام له. المواقيت زمانية ومكانية، فهي زمان النسك وموضع الإحرام له. مواقيت الحج الزمانية أشهر الحج، أشهر الحج. قد اختلف أهل العلم في تحديد أشهر الحج على أقوال، أشهرها قولان. قول الأول أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وبه قالت طائفة من السلف واختاره الطبري وابن تيمية وابن باز، وبه أفتت اللجنة الدائمة. والقول الثاني أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة إلى آخره، وهذا مذهب المالكية، ونقل عن الشافعي في القديم، وبه قالت طائفة من السلف واختاره ابن حزم والوزير ابن هبيرة والشوكاني وابن عثيمين. ثانيا الإحرام قبل أشهر الحج، اختلف أهل العلم في حكم الإحرام قبل الحج قبل أشهره على أقوال، منها القول الأول يصح الإحرام بالحج وينعقد قبل أشهر الحج لكن مع الكراهة، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة. القول الثاني أنه لا ينعقد إحرامه بالحج قبل أشهر الحج وينعقد عمرة، وهذا مذهب الشافعية وقول للمالكية ورواية عن أحمد، وبه قالت طائفة من السلف واختاره ابن عثيمين. الثالث أو ثالثا الميقات الزماني للإحرام بالعمرة. العمرة جائزة في كل وقت من أوقات السنة وفي كل يوم من أيامها وكل ليلة من لياليها. هو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، وبه قال بعض السلف واختاره الشوكاني. رابعا، أفضل أوقات العمرة ما كان في رمضان. العمرة في شهر رمضان مستحبة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، ورد فيها الحديث عمرة في رمضان تعدل حجة معي. والعمرة في أشهر الحج مستحبة، تستحب العمرة في أشهر الحج، وهو مذهب الشافعية وقول طائفة من السلف. وإن اعتمر في أشهر الحج فهو إما متمتع وإما قارن، وأما من لم يعتمر فهذا المفرد، أي مفرد بالحج. هذا عن المواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية فأهل العلم يصنفون الناس باعتبار موضع الإحرام إلى أصناف ثلاثة. أهل الآفاق وأهل المواقيت وأهل مكة. الآفاق والميقات والمكي. الآفاقي الذي جاء من الآفاق وهو من كان خارج المواقيت، من كان خارج المواقيت. والميقاتي من كان بين المواقيت والحرم، من كان بين المواقيت والحرم. والمكي من كان من أهل مكة وأهل الحرم. الآفاقي من كان خارج المواقيت، الميقاتي ما دون المواقيت بين المواقيت والحرم، المكي من كان من أهل مكة أو أهل الحرم. ولكل أحكامه التي تخصه. فالآفاقي الذي هو منزله خارج منطقة المواقيت يشترط عليه ألا يدخل إلى مكة عن طريق أي من المواقيت إلا محرما. وتتنوع مواقيت الآفاق باعتبار جهتها من الحرم، فلكل جهة ميقات معين. ويرجع كلام أهل العلم في المواقيت إلى ستة مواقيت. ذو الحليفة المشهور بأبيار علي ميقات أهل المدينة، ومن مر بها من غير أهلها، وهو موضع معروف في أول طريق المدينة إلى مكة، بينه وبين المدينة نحو ستة أميال، 13 كيلومترا تقريبا، ولكن مع اتساع المدينة صار أقل من ذلك. مع اتساع المدينة صار الميقات قريبا جدا من المدينة، وبينه وبين مكة نحو 200 ميل تقريبا، يعني 410 كيلومترا تقريبا، ربما زاد عليها شيئا يسيرا. فهو أبعد المواقيت عن مكة، هو المسمى الآن بآبار علي أو أبيار علي، والذي منه أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع. هذا هو الميقات الأول. الميقات الثاني الجحفة، ميقات أهل الشام ومن جاء من قبلها من مصر والمغرب ومن وراءهم. والجحفة عبارة عن قرية كبيرة على نحو 186 كيلو مترا تقريبا من مكة، وقد اندثرت ولا يكاد يعرفها أحد، ويحرم الحجاج الآن من رابغ. رابغ البديل عن الجحفة، وهي تقع قبل الجحفة بيسير إلى جهة البحر. فالمحرم من رابغ محرم قبل الميقات بشيء يسير، وقيل إن الإحرام منها أحوط لعدم التيقن بمكان الجحفة بعد أن اندثرت معالمها. الثالث قرن المنازل، قرن المنازل، والمعروف الآن باسم السيل الكبير، وهو ميقات أهل نجد. وقرن جبل مطل على عرفات، ويقال له قرن المبارك، وبينه وبين مكة نحو 40 ميلا، 78 كيلو مترا تقريبا، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، يعرف بالسيل الكبير. لما كان بيأتي إنسان ويريد أن يكرر العمرة نقول اذهب إلى السيل الكبير قرن المنازل 80 كيلو، احرم من هناك وتعال، بدل من أن نكلفه يذهب إلى مثلا ما هو أبعد، رابغ أو أبيار علي. ميقات الرابع يلملم، يلملم ميقات أهل اليمن وتهامة، ويلملم جبل من جبال تهامة جنوب مكة، وتقع على نحو 120 كيلو مترا تقريبا من مكة. الخامس ذات عرق، ميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق، وهي قرية بينها وبين مكة 42 ميلا أو 100 كيلو متر تقريبا، وقد خربت. وقد نقل الإجماع على هذه المواقيت ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والنووي. والسادس هو العقيق، واد وراء ذات عرق مما يلي المشرق عن يسار الذاهب من ناحية العراق إلى مكة، ويشرف عليها جبل عرق. اختلف أهل العلم في الإحرام من العقيق على قولين: قول الأول الاقتصار على استحباب الإحرام من ذات عرق وهو يقع بعد العقيق، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة. والقول الثاني استحباب الإحرام من العقيق لأهل المشرق، وهذا مذهب الشافعية وبعض الحنفية، وبه قال بعض السلف واستحسنه ابن المنذر وابن عبد البر. فهذه المواقيت، ونقول عنها المواقيت الخمسة لشهرة الخمسة دون السادس. ويلزم الحاج أو المعتمر الإحرام من الميقات لمن مر منه قاصدا النسك، غير التاجر وغير أهل البلاد والمسافر دون ما يكون في قصده نسك لا بحج ولا بعمرة، إنما أراد حجا أو عمرة، فهذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها. فيجب الإحرام من الميقات لمن مر منه قاصدا أحد النسكين الحج أو العمرة. وقد نقل الإجماع على ذلك، ومن سلك طريقا ليس فيه ميقات معين برا أو بحرا أو جوا فإنه يحرم إذا حاز الميقات مجتهدا في تحري الميقات وعدم تجاوزه. وقد علم أن الناس يأتون الحج برا فهذه سهل عليه، أو بحرا فيكون بمحاذاة الميقات، أو جوا فكذلك عند محاذاة الميقات. أهل المدينة مثلا ساعة ما تطلع الطائرة هو فوق الميقات أبيار علي، واللي قادم من مصر مثلا عندما ينبه عليه هو في الطائرة أننا اقتربنا من الميقات الذي هو رابغ وأهل الشام. فإذا لمن سلك طريقا لا يمر فيه بأحد المواقيت فإنه يحرم إذا حاز الميقات من هذه المواقيت، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ومن سلك طريقا ليس فيه ميقات معين واشتبهت عليه المحاذاة سواء كان برا أو بحرا أو جوا واشتبه عليه ما يحاذي المواقيت ولم يجد من يرشده إلى المحاذاة وجب عليه أن يحتاط وأن يحرم قبل ذلك بوقت يغلب على ظنه أنه أحرم فيه قبل محاذاة الميقات، وليس له أن يؤخر الإحرام. وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي وبه أفتى ابن باز، وإحرام قبل الميقات لا بأس بذلك، وإحرام بعد الميقات يوجب دما. هل جدة ميقات؟ جدة منطقة تحل ودون المواقيت، وهي مطار دولي معروف، فجدة ليست ميقاتا، ولا يجوز لأحد أن يتجاوز ميقاته ويحرم من جدة إلا ألا يحاذي ميقاتا قبلها، فإنه يحرم منها كمن قدم إليها عن طريق البحر من الجزء المحاذي لها من السودان، لأنه لا يصادف ميقاتا قبلها. وهذا اختيار ابن باز وابن عثيمين عليهما صحائب الرحمة والرضوان، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة وقرار هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي الإسلامي. أما نحن المصريين فإننا نتجاوز ميقات رابغ، فلا بد أن نحرم في الباخرة وننزل إلى جدة محرمين، وكذا نفعل بركوب الطائرة. من تجاوز الميقات بغير إحرام ولم يرجع للإحرام من الميقات، لأنه يمكنه إذا تجاوز الميقات يصلح الخطأ ويرجع إلى الميقات فيحرم، لا هو لم يستطع الرجوع أيضا وتجاوز الميقات بغير إحرام وكان مريدا للحج أو العمرة فإنه يجب عليه العود إلى الميقات والإحرام منه فإن لم يرجع أثم ووجب عليه الدم وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة ومن تجاوز الميقات بغير إحرام ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا دم عليه فلا دم عليه نقل الإجماع على ذلك الكاتاني وابن قدامة وشمس الدين ابن قدامة ومن أحرم بعد الميقات ثم رجع إلى الميقات فإنه لا يسقط عنه الدم وهذا مذهب المالكية والحنابلة وبه قال زفر من الحنفية وهو قول ابن المبارك واختيار الشنقيطي وابن باز وابن عثيمين إذا جاوز الميقات غير مريد نسكا ثم أراده أراد النسك إذا جاوز الميقات فإنه يحرم من موضعه وهو مذهب المالكية والشافعية وبه قال ابن حجر والشوكاني واختاره ابن عثيمين المرور من الميقات لحاجة غير النسك حكم الإحرام لمن جاوز الميقات إلى الحل لحاجة غير النسك نقول من جاوز الميقات لا يريد نسكا ولا يريد دخول الحرم فلا يجب عليه الإحرام نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة وحكم الإحرام لمن جاوز الميقات إلى مكة لحاجة غير النسك من جاوز الميقات بقصد دخول مكة لغير النسك فإنه لا يجب عليه الإحرام وهو مذهب الشافعية والظاهرية وهو رواية عن أحمد وبه قال طائفة من السلف وهو ظاهر تبويب البخاري واختاره ابن القيم والشنقيطي وابن باز وابن عثيمين ما الحكم لمن مر بميقاتين لا يجوز لمريد النسك أن يتجاوز أول ميقات يمر عليه إلى ميقات آخر سواء كان أقرب إلى مكة أو أبعد مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة حتى يحرموا من الجحفة أو من رابغ أو أن يترك أهل الشام الإحرام من الجحفة إلى الحليفة وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول طائفة من السلف حكم التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية يجوز التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية لكن مع الكراهة وهو مذهب المالكية والحنابلة واختاره ابن باز وابن عثيمين تقدم بالإحرام مثل ما نحرم نحن من المطار قبل ركوب الطائرة وقبل الميقات بكثير غالبا ما نحرم عند الميقات والطاقم الطائرة يقولون اقتربنا من الميقات يقوم كل واحد ينزع المخيط ويلبس الإحرام لكن هناك من يجد صعوبة لقلة الحمامات لضيق الحمامات يجد صعوبة في الحركة في الطائرة ربما كان مريضا ربما كان مسنا ربما كان يحتاج إلى من يعينه في أن يلبس الإحرام لبسا صحيحا وهو في المطار ومعه أهله فلبس الإحرام في المطار لبس الإحرام في البيت لا بأس بذلك وله أن يؤخر النية عند الميقات، وإن نوى مبكرا التزم أمر الإحرام بحيث لا يقع في محظور من محظورات الإحرام، مش يجيبوا له الأكل في الطيارة وبعدين يقدموا له منديل معطر، فوطة مبللة معطرة، فلا لا يستخدمها، لما سنبينه إن شاء الله من أنه لا يجوز للمحرم استخدام الطيب أو أن يمس طيبة ولا حتى الصابون برائحة. فيجوز التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية. والمرأة تنوي الحج أو العمرة ثم تفاجئها الدورة الشهرية الحيض أو يفاجئها الولادة النفاس، فنقول لهن الحيض والنفاس لا يمنع من إحرام المرأة من الميقات، الحيض والنفاس لا يمنع من إحرام المرأة من الميقات، ولا يجوز للمرأة التي تريد النسك مجاوزة الميقات دون إحرام ولو كانت حائضا، وعليها أن تحرم وإحرامها صحيح. نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر والنووي وابن رجب. هذا لأهل الآفاق الذين هم يمرون على المواقيت. فماذا عن الميقاتي الذي هو من يسكن بين المواقيت والحرم كأهل جدة وقديد وعسفان ومر الظهران وبحرة وأم السلم وكل هذه البلاد التي هي دون المواقيت؟ حكمه الشرعي موضع إحرام الميقاتي من كان ساكنا أو نازلا بين المواقيت والحرم فإن ميقاته موضعه، فإن ميقاته موضعه، فإن جاوزه أثم ووجب عليه الدم. وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. ويبقى النوع الثالث المكي أو الحرمي. فالمكي هو من كان داخل الحرم عند إرادة الإحرام سواء كان من أهلها أو عابر سبيل. وميقات المكي للحج من كان منزله في مكة أو الحرم فإنه يحرم من منزله سواء كان مستوطنا أو نازلا. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم والقرطبي والنووي. ذلك نحن بنحرم بالعمرة ويجي يوم الحج بنحرم في نفس الفندق اللي احنا ساكنين فيه داخل مكة. وميقات المكي للعمرة هو الحل من أي موضع منه شاء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، يعني لابد يذهب إلى موضع حل كالتنعيم أو السيل أو رابغ أو غير ذلك يخرج خارج دائرة المواقيت فيذهب إلى موضع حل أي المواضع شاء فيحرم منها. غالبا أهل مكة بيذهبوا إلى أقرب مكان وهو التنعيم وبيحرم، ولذلك نفس الناس الذين يذهبون إلى الحج ويقيمون فترات طويلة في مكة ويريدون تكرار العمرة يذهب إلى التنعيم ويعود محرما من هناك بعمرة متكررة له أو لغيره، على خلاف في هذه المسألة وربما نتعرض لها إن شاء الله فيما بعد. لكن الله يرحمه الشيخ ابن عثيمين كان يقول لي يا مصريين أنت تحب تعمر ب2 ريال، لانه كان الباص ياخذنا ب2 ريال لما كان في باصات جوا مكه كده، واظنها لسه موجوده، نروح لغايه التنعيم ب2 ريال ونعود محرمين ونعمل عمرات. في ناس كانت تكثر من العمرات او بيعمل عمره لاهله المتوفين دون ان يحجوا او ان يعتمروا، هذه لجدي وهذه لجدتي وهذه لخالي وهذه لعمتي هكذا. فمتى وجد القدره فالامر فيه سعه او فيه نظر، نذكر تفصيله في حينه ان شاء الله. فكان هذا كلامنا عن المواقيت الزمانية والمكانية من بعد الأركان والشروط أو الأركان والواجبات للحج والعمرة. فأين من أركان الحج والعمرة؟ الإحرام. فماذا عن الإحرام؟ وعن آدابه وسننه وواجباته ومحظوراته نظرت في ساعتي فرأيت أنني تجاوزت الوقت، وقد قلت لكم ليس عندي الضرورة التي تجعلني أطيل المحاضرات مثل ما كنت أتكلم عن الزكاة وعن الصيام لضرورة الوقت آنذاك، والآن نحن في بحبوحة من الوقت إن شاء الله، فأكتفي بهذا القدر. قد تجاوزت الساعة شيئا يسيرا، ربما لمقدمة حول تعزية الدكتور محمد مرسي رحمه الله ولتلخيص الدرس السابق أيضا. إذن يبقى الكلام عن الإحرام بأحكامه ومحظوراته، وعن أنواع النسك. الحج ليس نسكا واحدا، حج على 3 أنساك: الإفراد والقران تمتع. هذا وذاك إن شاء الله تعالى موضوع محاضرتنا القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. إلى أن نلتقي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا إخوتي الحضور وكل المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.